أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. صدق الله العلي العظيم. من سنن الله عز وجل في هذا الكون أن خلق الناس مختلفين، مختلفون في اللغات ومختلفون في الأجناس ومختلفون في الأعراق، وهكذا أراد الله عز وجل. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. إذن الله سبحانه وتعالى هذا الاختلاف والتنوع لا يعني أن الله غير قادر على جعل الناس كلهم على طريقة واحدة أو من عرق واحد أو جعلهم على عقيدة واحدة أو بلسان واحد، هذا ممكن، ولكن الله عز وجل لا يريد أن يفرض أو أن يجبر الناس على شيء بخلاف ما يرغبون. الله سبحانه وتعالى أوضح طريق الخير وأوضح طريق الشر وأوضح طريق الإيمان وأوضح طريق الضلال، وبإمكان الإنسان أن يختار وهو محاسب على اختياره. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، يعني هذا الاختلاف لأن الله عز وجل لم يجبرهم فهذا الاختلاف قائم، بل هو من السنن، من سنن الله عز وجل في هذه الحياة. ولذلك عندما نلقي نظرة على المجتمعات الإنسانية سنجد أنهم يختلفون في كثير من الأمور، يختلفون في العادات والتقاليد، يختلفون في الأديان، يختلفون في الأعراق والأجناس. هكذا الله سبحانه وتعالى أراد للناس طريق الحق وأراد للناس طريق الخير، ولكن لم يرد أن يجبرهم على ذلك لأن الجبر ليس فيه فائدة. بعض الناس لا يروق له ذلك، يريد أن يجبر الناس على طريقة واحدة أو على عقيدة واحدة أو على مذهب واحد، وهذا خلاف الحكمة، لأن العقائد والأفكار لا يمكن أن تدخل إلى القلوب بالقصر والقوة والجبر، لا بد أن تكون عن قناعة. الله سبحانه وتعالى عندما يقول لا إكراه في الدين، الله يريد من الناس أن يؤمنوا بالإسلام، الله سبحانه وتعالى يريد من الناس أن يسيروا على طريق الحق، لكن ليس بالجبر، لأن الجبر بالجبر تنتفي الثواب والعقاب، بالجبر ينتفي أن الإنسان يكون مؤمنا عن قناعة بالعقيدة. للأسف هناك بعض الناس يريدون أن يجبروا الناس على تفكيرهم وعلى ما توصلوا إليه من اجتهادات وآراء. ولا شك أن هذا شيء له عواقب ونتائج مدمرة في مسيرة المجتمعات. نحن نلاحظ في الفترة الأخيرة تصاعد الخطاب الطائفي. الخطاب الطائفي يعني محاولة جبر الناس على طريقة واحدة أو على تفكير واحد أو على مذهب واحد. هذه لا شك أن لها نتائج وعواقب وخيمة. الخطاب الطائفي والتجيش المذهبي له نتائج وعواقب وخيمة، منها أولا الانشغال عن قضايا الأمة الكبرى. هناك قضايا تهم الأمة الإسلامية، هذه القضايا مثل قضية القدس، مثل قضية التحدي العلمي والتكنولوجي، مثل قضية النهوض الحضاري للأمة. هناك قضايا كبرى تهم الأمة. الانشغال بالقضايا الطائفية وبالفتنة الطائفية بالخلافات المذهبية، هذا يؤدي إلى أن ينشغل المسلمون عن أهدافهم الكبرى وينشغلوا عن قضاياهم الكبرى. ولذلك نحن لاحظنا قبل أسبوعين تقريبا حرق القرآن الكريم في إحدى الكنائس في أمريكا، صوروه في التلفزيون. هذا القرآن الذي هو كتاب المسلمين والذي أجمع المسلمون جميعا على صحته وعلى أنه ليس فيه زيادة أو نقص وعلى أنه المصدر الأول للتشريع الإسلامي، ولكن في ظل هذا الخطاب الطائفي لم نجد من يتحدث عما حدث للقرآن الكريم. طبعا القرآن محفوظ إن شاء الله، حرق القرآن، حرق الأوراق، هذه لا يعني حرق القرآن. القرآن باقي في قلوب وعقول المسلمين، لكن هذا يرمز إلى تصاعد الكراهية للمسلمين في الغرب، ومع ذلك لم نجد من يتحدث عن هذا الشيء الكبير الذي يمس مشاعر كل مسلم. كل مسلم عندما يرى القرآن يحرق وأمام شاشات التلفزيون، هذا شيء يجب أن لا يسكت عنه، يجب أن يستنكر، يجب أن يدان. لكن مع ذلك نجد أن انشغال بالقضايا البسيطة قد أبعدتنا عن القضايا الكبرى. هذا أولا، الانشغال عن قضايا الأمة الكبرى. ثانيا، زرع الكراهية بين الناس. الخطاب الطائفي والتجيش المذهبي يؤدي إلى زرع الكراهية بين الناس. الناس بفطرتهم يحبون بعضهم البعض. طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه ومذهبه وعرقه، يحب بني جلدته، يميل إلى بني جنسه، يميل للإنسان، طبيعة الإنسان هكذا. لكن أحيانا تطرا عوامل أخرى خارجية على الإنسان تجعله يحقد ويكره فئة من الناس. هذه الفئة قد لأنه يختلف معهم في الدين، قد كما صار في أمريكا حرق القرآن، هذا دليل على كره هذا القس الأمريكي للمسلمين، يعبر عن كراهية الحقد تجاه المسلمين. وأيضا راح يعمل محاكمة للإسلام، معلن أنه يسوي محاكمة للإسلام. أحيانا يكون العامل الآخر بسبب المذهب، أن واحد تختلف معاه في المذهب نتيجة التجيش وبث الشائعات والأكاذيب ضد المذهب المخالف، فتشعر بكراهية تجاهه، فيزرع حقد، يزرع كراهية بين الناس. وهذه الكراهية تزداد مع الزمن، تتحول لمشكلة، خصوصا في المجتمعات المتعددة مذهبيا. أكثر المجتمعات الآن لو لقينا نظرة على أكثر المجتمعات المسلمين، سنجد هناك تعدد في المذاهب. هناك المذاهب الأربعة، الإسلامية الأربعة، هناك المذهب الجعفري الاثنى عشري، هناك المذهب الزيدي، الإسماعيلي، إلى آخر ما هناك، الإباضي، المذهب الظاهري، وغيرها من المذاهب الموجودة. قلما نجد مجتمعا خالصا، لابد نشوف هناك تعدد، إما تعدد في المذهب وإما هناك تعدد في الأديان والأعراق. عندما تبنى المجتمع على استئثار جهة معينة أو فئة معينة أو مذهب معين أو دين معين أو عرق معين على الآخرين، هذا يؤدي إلى خلق الكراهية بين الناس. الأمر الثالث من عواقب الطائفية هو نمو التشدد والتطرف. الخطاب الطائفي خطاب خطير، خطاب له عواقب وخيمة، لأنه يؤدي بالجميع إلى التشدد. عندما تسمع إنسان يسيء إليك، عندما تسمع إنسان يكتب ضدك، عندما تسمع إنسان يدعو إلى مقاطعة، الآن هناك دعوات لمقاطعة شركات الشيعة، طيب هذا يؤدي إلى نمو التشدد بين جميع الأطراف. بينما الخطاب المتسامح، الخطاب الذي يدعو إلى المحبة ويدعو إلى التسامح ويدعو إلى الانفتاح، هذا يجعل خطاب الاعتدال هو الذي يتعزز في المجتمع. يتعزز خطاب المحبة بين الناس، التسامح بين الناس. بينما الخطاب الطائفي والتجيش المذهبي هذا يؤدي إلى نمو التشدد والتطرف. أينما وجدت تشددا تجد أن هنالك خطابا متشددا، خطاب يفرق ولا يجمع، خطاب يدعو إلى الكراهية ولا يدعو إلى المحبة. هذا شيء طبيعي، خطاب التشدد بين الناس. إذا أردنا أن ننمي خطاب الاعتدال والتسامح والمحبة بين الناس، لابد من استخدام خطاب التسامح. كل إنسان هو حر في عقيدته، حر في تفكيره، حر فيما يراه. هذا من أبسط حقوق الإنسان، من أبسط حقوق الإنسان التي وقعت عليها كل الدول. أبسط حقوق الإنسان أن الإنسان له الحرية في عقيدته ومذهبه ودينه وفكره وتفكيره، هذا أبسط شيء. الأمر الرابع هو خلق الفتن. خطاب الطائفي يخلق فتن، والفتنة أشد من القتل. هذه الفتن مثل النار، ممكن كيف الواحد بسهولة يشعلها بس بصعوبة يطفيها. شوف النار لما تشب في أي مكان سهلة، واحد يفلت لعود ثقاب سجارة تشب لك حريقة كبيرة، بس السيطرة على هذا الحريق يكون صعب جدا. هذا الخطاب الطائفي يخلق فتن في المجتمعات، وهذه الفتن من السهولة إيقاظها لكن من الصعوبة السيطرة عليها. ولذلك نحن ندعو إلى أن لا ينجر الشباب إلى هذا الخطاب، الخطاب الطائفي والتجيش المذهبي، لأنه هذا سلاح ذو حدين، ينقلب على الإنسان، على أول من ينقلب عليه على من يستخدمه، ويضره ويضر من حوله. الإنسان الذي عنده دليل وعنده برهان وعنده حجة عليه أن لا يلجأ إلى مثل هذا الخطاب، وإنما يلجأ إلى خطاب الذي أمر الله عز وجل به: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم. الريح يعني هنا الريح يعني الهواء في اللغة، يعني القوة، تذهب قوتكم. ويدعو إلى الاعتصام بحبل الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن هذول الناس الذين يدعون إلى التفرق ويدعون إلى الانقسام في المجتمع ويدعون إلى خلق الفتن ويدعون إلى الكراهية بين الناس، هؤلاء يساهمون في هدم المجتمعات، في هدم الوحدة المجتمعية، في هدم المحبة بين مكونات المجتمع الواحد. نحن عندما نقرأ التاريخ نجد أنه بالذات في منطقة الخليج قرون طويلة كان الناس متعايشون بمحبة وسلام بين مختلف مكونات المجتمع، بين السنة والشيعة، بمختلف المذاهب والطوائف، كانت المحبة والتزاور والانسجام هذا هو السائد. لكن الخطاب الطائفي هذا هو الذي يجعل بين الناس حواجز. هذه الحواجز هي حواجز وهمية، هذه الحواجز الوهمية تحتاج بعد ذلك إلى سنين طويلة من أجل إزالتها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المحبة بين المسلمين، وأن يرحمنا برحمته، وأن لا يسلط علينا من لا يرحمنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.